الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه المجموعة 51 بعد 300 في الإجابة على الأسئلة التي وردت على قناتي بالتليجرام. يقول السائل: هل يفهم من هذا الحديث عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل استنجى وتوضأ واستاك ثم بعث يطلب الطيب في رباع نسائه، وأن قوله صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم أن يغتسل كل 7 أيام يوم الجمعة، وأن يستنى وأن يصيب من طيب أهله، هل مراد به العطور الخاصة بالنساء؟ يقال الجواب على هذا السؤال: ثبت في البخاري من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن ذكر يوم الجمعة، ثم قال صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان الفارسي: ثم ليطيب من طيب بيته، ثم قال: أو يمس من طيب بيته، لأن قال في أول حديث: لا يغتسل الرجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، فجعل الطيب معلقا ببيته لأنه أضافه إلى البيت. وفي مسلم من حيث بسعيد قال صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وسواك، وقال في لفظ: ويمس ولو من طيب المرأة. ظاهر هذه الأحاديث كما أفاد ابن رجب رحمه تعالى في شرح البخاري أنه يتطيب بأي شيء موجود، ولو بطيب امرأته، أو بأي طيب يجده ولو بطيب امرأته، وليس المراد أنه يستحب له أن يجعل له طيبا خاصا بيوم الجمعة، وإنما المراد يتطيب بما تيسر ولو بطيب ولا بطيب المرأة، ولا كما ذكر السائل أنه يتطير بالعطور أنه يتطيب بالعطور الخاصة بالنساء. فإذا المراد بالحديث كما قال ابن رجب أنه يتطيب بما تيسر من الطيب، ولا شك أنه في يوم الجمعة كلما تطيب بشيء أحسن رائحة وأحسن طيبا فهو أفضل، لأن التجمل مستحب يوم الجمعة. يقول السائل: ذكرت في إحدى محاضراتك أن السلف كانوا يشنعون على المخالف في مسائل العقيدة، فليشنع على عالم عنده أخطاء في العقيدة ولكن لديه حسنات كثيرة؟ يقال: ينبغي التفصيل في مثل هذا. الأصل أن الأخطاء في العقيدة ليست كالأخطاء في غيرها، لذا قال الشافعي في حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من أقبل على علم الكلام وترك الكتاب والسنة. وقال في المقابل فيما نقل عن قال: قولي صواب يحتمل الخطأ، قول غيري خطأ يحتمل الصواب. قوله كلامه لما قال حكم في هالكلام، هذا في المسألة التي لا يسوغ الاجتهاد فيها، والأخطاء العقدية وفي الأخطاء العقدية ونحوها، وفي الأول هي في المسألة التي يسوغ الخلاف فيها، فالسلف يشددون في المسائل التي لا يسوغ خلاف فيها، وأكثر العقائد من هذا بل كلها إلا قليلا. لذلك من أخطأ فيما لا يسوء الخلاف فيه، الأصل أن ينكر وأن يبين خطأ هذا القول، لكن لا يضلل المخطئ، لا بد أن يفرق بين الخطأ الجزئي والخطأ الكلي، وقد تقدم تفصيل هذا كثيرا في أجوبة مستقلة وتبعا. فليس كل خطأ جزئي يضلل فيه العالم، بل الخطأ الجزئي بل الذي يضلل فيه هو الخطأ الجزئي الذي اشتهر الخلاف فيه بين أهل السنة وأهل البدعة، كالقول بالخروج على السلطان أو تأويل العلو أو النزول أو عدم الدعوة للتوحيد أو محاربة العلم لأنه ينفر، أو عدم إنكار المنكر، أو التجميع والتحزب على حزب أو أشخاص إلى غير ذلك، فإن أمثال هذه الأمور يضلل فيها المخالف. أما إذا كان العالم عالما سنيا سلفيا وأخطأ خطأ جزئيا لم يشتهر الخلاف فيه بين أهل السنة وأهل البدعة فإنه لا يضلل. ومثل علماء الإسلام بالإمام ابن خزيمة فإنه أخطأ في حديث الصورة، ومع ذلك لم يضللوه، بل اشتهر لقبه واشتهر تلقيبه بأنه إمام الأئمة، وقد بيّن هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه بيان تلبيس الجهمية، وكذلك القاضي شريح أول صفة العجب، فهو مع تأويل هذه الصفة لم يضلله أئمة السنة لأنه أخطأ خطأ جزئيا، قال ابن تيمية ومع ذلك هو إمام من الأئمة بالاتفاق. ذكر هذا كما في مجموع الفتاوى. فإذا لا، ليس كل خطأ ولو كان عقديا يضلل به المخالف، وفي المقابل ليس كل خطأ لا يضل به المخالف بحجة أن عنده حسنات كثيرات، بل لا بد أن يفرق بين الخطأ الكلي أو الخطأ الجزئي الذي اشتهر الخلاف فيه بين أهل السنة وأهل البدعة، كما تقدم تفصيل هذا كثيرا. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا، وجزاكم الله خيرا.